الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين ذكر مبحثا عظيما، بل هو ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر جملة من الأدلة في الإثبات وقد مر بعضها. قال رحمه الله: وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق، وفيه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي البصري محدث البصرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، أعني حديث القدر، فقال: إي والله، الذي لا إله إلا هو حدثت به، رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش. ذكره اللالكائي في أصول الاعتقاد. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقد روي حديث تقدير السعادة والشقاوة في بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وحذيفة ابن أسيد وأبي هريرة. وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله ابن أبي خيثمة يقول: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: إن حضرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي، فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف. ذكره اللالكائي في أصول الاعتقاد. وهؤلاء كلهم، أي في هذا الإسناد، أئمة حفاظ. ذكره الطبري يعني اللالكائي في السنة، أي في أصول الاعتقاد. وفي الصحيحين حديث علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل له: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك السوء ولم يعمل. قال: أو غير ذلك، إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ذكره بهذا اللفظ مسلم في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، وفي لفظ: فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. والحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه ابن حبان. وذكر راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل: على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا: هذا هذا، ونالوا منه. فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم يده أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطعتم رجلا أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رجلا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسا؟ قالوا: لا. قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله إليه ملكا فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. أخرجه الطبراني في الكبير والفريابي في القدر والبيهقي في القضاء والقدر بنحوه، ورجاله ثقات. وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ما هو آت قريب، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا. ومعرضا وتعرفا وتعرضا ألفاظ في هذا الموضع. قال ملك الأرحام معرضا: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره. ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. أخرجه ابن وهب في القدر، ومعمر في جامعه، واللالكائي في أصول الاعتقاد من حديث ابن عمر موقوفا، اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح الموقوف. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره سواء. قال الزهري: وحدثني عبد الرحمن بن أذينة عن ابن عمر مثل ذلك. وذكر أبو داود أيضا عن عائشة ترفعه: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. فيقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي ربي، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي ربي، ما خلقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: يا ربي، ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. قال: فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. ذكره الهيثمي في المجمع من حديث عائشة، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد، وهو حديث منكر. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن المني إذا مكث في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب تعالى في راحته، فيقول: يا رب، عبدك ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاط، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. قال أبو تميم: وزاد أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات. أخرجه ابن وهب في القدر، وابن وهب ممن روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فالحديث حسن أو صحيح، لأن ابن وهب رواه عن ابن لهيعة، وابن لهيعة كان قد اختلط بعد أن احترقت داره وفيها كتبه، فكان بعد يحدث من حفظه، وحدث له نوع اختلاط، ولكن ابن وهب ممن روى عنه قبل الاختلاط. قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك، فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب، سقط أم تم؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، واحد أو توأم؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيبين له، فيقول: يا رب، أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب، اقطع رزقه مع خلقه، فيهبط بهما جميعا، فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكل رزقه قبض. أخرجه ابن وهب في القدر، والفريابي في القدر، وحسنه الحافظ في الفتح. فيه ابن لهيعة ضعيف الحديث لاختلاطه، ولكن رواية ابن وهب عنه قبل اختلاطه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه. وفي الأحاديث التي ذكرت آنفا أن ذلك في 40 الأولى قبل كونه علقة ومضغة، وفي رواية صحيحة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا أن ذلك يكون في 40 ليلة. هذه الروايات التي ذكرها الإمام رحمه الله تحتاج إلى نوع جمع، لذلك قال رحمه الله بعد أن ذكرها: فصل. وهذا الفصل الذي عقده في مراحل نشوء المخلوق قبل الولادة، قال: الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول: يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم بها منه، ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك بعد 40 الأولى من أول الطور الثاني. ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته. وهذا إنما يكون في 40 الثالثة قبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتداء تعلق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في طور العلقة. ولهذا في إحدى الروايات: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 40، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقه وأوجده، ثم يقدر كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام. وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض، فهو تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله، فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كما في حديث أحمد والنسائي، وهذا اللفظ له من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما بسند حسن. ويعرض عمل الأسبوع كل اثنين وخميس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم. ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها، كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض يوم الاثنين والخميس أخص من العرض في شعبان. ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر، فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهادي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: فما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث، وهذا يوافق الرواية الأخرى: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ ويوافق الرواية الأخرى: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب 40 الأولى. قيل: لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في 40 الثالثة، لا يقع عقيب الأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بال40 في هذه الألفاظ 40 الثالثة، وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه، أو يكون المراد بها 40 الأولى وسمى كتابة تصويرها وتخليقها وتقديره تخليقا اعتبارا بما يقول، فيكون قوله صورها وخلق سمعها وبصرها أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله بعد 40 الثالثة، أو يكون المراد به 40 الأولى وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر. فإن النطفة إذا جاوزت 40 انتقلت علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس. ثم إذا مضت 40 الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد، فأحد التقديرات الثلاثة متعين ولا بد، ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرة، والله أعلم بمراد رسوله. غير أننا لا نشك أن تخليق المشاهدة والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد 40 الثالثة، والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق عند أول تخليق. ويحتمل وجها رابعا، هو أن النطفة في 40 الأولى لا يتعرض لها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد طور، وقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث بعد تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة ابن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد 40، ولم يؤقت فيها البعدية بل أطلقها، وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود. والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب، فأخبر بما يكون للنطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها، وذلك يقع في أوقات متعددة، وكله بعد 40 الأولى، وبعضه متقدم على بعض، كما أن كونها علقة متقدم على كونها مضغة، وكونها مضغة متقدم على تصويرها، والتصوير متقدم على نفخ الروح. ومع ذلك فيصح أن يقال إن النطفة بعد 40 تكون علقة ومضغة، ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح، ويكتب شقاوتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب 40 الأولى من غير فصل. وهذا وجه حسن، والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا، فأسكنه الجنة والنار وهو في بطن أمه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المتعلقة بالتخليق. وفي هذا العصر وصل الناس في علم الأجنة إلى أمور كثيرة توافقت مع هذه الأحاديث على هذا النحو، وبعض من لم يفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا ونظر في كتاب الله تبارك وتعالى نظرا فاحصا من حيث الموافقة بين ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما أثبته العلم الحديث من الحقائق، فوجد المطابقة قائمة لا تتخلف في كتاب الله جل وعلا، كما فعل موريس بوكاي في كتابه الذي قارن فيه بين التوراة والإنجيل والقرآن وما أثبتته الحقائق في هذا العصر من حقائق قد كشفت وثبتت بالعلم الحديث، فأقر ذلك. ولكن الأحاديث لم يفهمها على وجهها فيما يتعلق بالتخليق، فقال: وذلك لأن الأحاديث شابها شيء من إدخال غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما أتي من عدم فهمه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ننظر فيما وصل إليه الطب الحديث في علم الأجنة فيما يتعلق بهذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما يأتي بالوحي المعصوم من الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.